الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي بنت أخي من الرضاعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي بنت أخي من الرضاعة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الرضاع. والرضاع بالفتح وبالكسر، فيقال الرضاع ويقال الرضاع. قال: كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي بنت أخي من الرضاعة. وفي هذا الحديث بيان أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد سبق الكلام على ذلك في شرح حديث أم حبيبة، وعرفنا المحرمات باعتبار النسب والمحرمات باعتبار المصاهرة والمحرمات باعتبار النسب والمحرمات باعتبار الرضاع. عرفنا المحرمات باعتبار النسب وباعتبار المصاهرة وباعتبار الرضاع. فكل ما حرم في باب النسب فيحرم نظيره في باب الرضاع. والتحريم في باب الرضاع يدور على ثلاثة: على المرضعة، وعلى صاحب اللبن وهو الزوج أو السيد، وعلى الولد المرتضع. فالتحريم يكون في هؤلاء الثلاثة ولا ينتقل إلى غيرهم، فيكون التحريم في المرضعة فتحرم على المرتضع المرضعة، فإنها تصير أما له، وهكذا أمها تكون جد له، وأخواتها خالات له، وأبناؤها من ذلك الزوج أو من غيره إخوة وأخوات له، وسواء كانوا من قبيل الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، كالقول في النسب. فالإخوة في النسب قد تكون أخوة من الجهتين، من جهة الأب والأم وهم الإخوة الأشقاء، وقد تكون الأخوة من جهة الأب وقد تكون من جهة الأم. فهذه المرضعة إذا كان لها أولاد من الزوج صاحب اللبن، وش يكون هؤلاء الأولاد؟ إخوة. نعم، إيش يكون للمرتضع؟ إخوة أشقاء. وإذا كان لهذا الزوج صاحب اللبن أولاد من غير هذه الزوجة المرضعة، وش يكون للمرتضع؟ ها، إخوة لأب. وإذا كانت هذه الزوجة التي أرضعت لها أولاد من غير الزوج صاحب اللبن، وش يكون لهذا للولد المرتضع؟ إخوة لأم. كالشأن في النسب، شأن الرضاع كالشأن في النسب. وهكذا تكون الحرمة في جانب صاحب اللبن، سواء كان زوجا أو سيدا لأمه، فيكون أبا للولد الذي رضع من زوجته أو من أمته، وآباءه يكون أجدادا لذلك الولد المرتضع، وإخوانه هم أعمام، هم أعمام لذلك الولد المرتضع، وأبناء ذلك الرجل إخوة، إخوة لذلك الولد المرتضع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والطرف الثالث الولد المرتضع، فإنه يصير ولدا للمرأة المرضعة ولصاحب اللبن وأولاده. وش يكون بالنسبة للمرأة المرضعة ولصاحب اللبن؟ ها، أولاد إيش؟ أولاد ولد، نعم، من أولاد الأولاد، وأولاد الأولاد من المحارم أو ليسوا من المحارم؟ من المحارم كالنسب. فالولد المرتضع يكون ولدا للمرأة التي أرضعته ولصاحب اللبن، وأولاده أولاد، نعم، هم أولاد أولاد، نعم، أولاد أولاد للمرأة المرضعة ولصاحب اللبن مهما نزلوا. لكن إخوانه وش يكونوا؟ إخوان الولد المرتضع، إخوانه من النسب، وش يكونوا؟ أجانب. وهكذا أخواته، وهكذا آباؤه وأمهاته من النسب، وهكذا بقية النسب كأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فكل هؤلاء أجانب. إذن التحريم بالرضاع يدور على هؤلاء الثلاثة فقط، يدور على هؤلاء الثلاثة فقط، على المرأة المرضعة وعلى صاحب اللبن وعلى الولد المرتضع، ولا يتعدى هؤلاء الثلاثة. فهذا المراد بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة. وهذا أيضا مما يدل على أن بنت الأخ من الرضاع محرمة، وهذا مما لا نزع فيه، فإن الحديث وارد في شأنها. قال لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. فابنة الأخ من الرضاع محرمة، وهذا مما لا نزاع فيه، وإنما تنازع العلماء في قضية الصهر، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب دون الصهر. وهذه المسألة مرت معنا وعرفنا مذهب أكثر العلماء. وش مذهب أكثر العلماء؟ التحريم أو عدم التحريم، ها، قضية المصاهرة، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر أو النسب فقط؟ وش مذهب الأكثر؟ ما تستحضرون؟ ها، ما فهمتم؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا لا إشكال في ذلك، لكن بقى المحرمات عن طريق الصهر، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر؟ أنت لك أصهار كما لك أنساب، فإذا رضعت من امرأة فإن ما يحرم من الرضاع يحرم، ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، بقى ما يتعلق ب الأصهر. يعني عندك مثلا زوجة أبيك من الرضاع، زوجة أبيك من الرضاع، ليس المراد بها المرأة التي رضعت منها، وإنما امرأة أخرى، تحريمها من تحريم النسب ولا من تحريم المصاهرة؟ من تحريم المصاهرة. عندك مثلا زوجت ابنك من الرضاع، تحريم أو تحريم نسب أو مصاهرة؟ تحريم مصاهرة. فهل تدخل هذه في المحرمات في باب الرضاع أو لا تدخل؟ وش الذي عليه جمهور العلماء؟ ها، الدخول أو عدم الدخول؟ ها، أكثر العلماء، أكثر العلماء على الدخول، ومنهم الأئمة الأربعة. لكن هناك من أهل العلم الذهبي لعدم الدخول كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وهكذا هناك جماعة من السلف ذهبوا إلى عدم تحريم لبن الفحل، فلازم ذلك أنهم لم يحرموا بعض المحرمات في الصهر مما يتعلق بباب الرضاع كسعيد بن المسيب وسليم بن يسار وعطاء بن يسار وجماعة من التابعين. لكن على كل الذي عليه أكثر العلماء هو التحريم، وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم هو الأقوى من حيث الحجة. لكن إن ابتلي، إذا أراد الإنسان أن يتزوج، فالأحوط والأمر لذمته أن يترك المحرمات أيضا من جهة الصهر لقوة النزاع في هذه المسألة. لكن إن حصل نكاح ليست عندنا حجة قوية على فسقه وإبطاله، وإذا أراد الشخص ابتداء أن يتزوج فينصح باجتناب ذلك لقوة النزاع في هذه المسألة. على كل ما يتعلق بهذه المسائل مرت معنا عند كلامنا على أو عند شرحنا لحديث أم حبيبة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واختلف العلماء في الرضاع الذي يحصل به التحريم ما مقداره باعتبار الرضعات، فذهب جمهور العلماء إلى أن التحريم يحصل بكثيره وقليله، وجاء هذا عن جماعة من الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهذا الذي عليه جمهور العلماء أن التحريم يحصل بقليل الرضاع وكثيره، حتى أن الليث بن سعد نقل إجماع العلماء أن التحريم يحصل بما يحصل به إفطار الصائم، أي ولو كان يسيرا، المقدار اليسير من اللبن الذي يحصل به الإفطار في حق الصائم يحصل به التحريم في باب الرضاع. وما ذهب إليه الليث بن سعد أو ما نقله الليث بن سعد ليس بصواب. فهذه المسألة من المسائل التي حصل فيها النزاع بين العلماء، والنزاع قديم في أوساط الصحابة ومن جاء بعدهم. لكن هذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء لعمومات الأدلة، كقول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فأطلق الله عز وجل ذلك ولم يقيد بعدد، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يدخل بذلك كثير الرضاع وقليله. وهكذا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقيد ذلك بعدد، فقالوا يدخل الكثير والقليل، فما يحصل به إفطار للصائم يحصل به التحريم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا القول الأول لأهل العلم، وهو قول الجمهور. القول الثاني لأهل العلم أن التحريم يحصل بثلاث رضعات، أن التحريم يحصل بثلاث رضعات، وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء كأبي ثور وابن المنذر والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، وهؤلاء يحتجون بما جاء في مسلم من حيث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحرم المصة والمصتان، لا تحرم المصة والمصتان. وجاء أيضا في مسلم من حديث أم الفضل بنت الحارث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان، وفي لفظ الإملاقة أو الإملاقتان، والإملاقة بمعنى المصة. قالوا: فمفهوم ذلك أن التحريم يحصل بالثلاث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نفى التحريم عن المصة والمصتين وعن الرضعة والرضعتين وعن الإملاقة والإملاقتين، ولم ينفي ذلك عن الثلاث، فدل ذلك على أن التحريم يحصل بالثلاث فأكثر. هذا القول الثاني لأهل العلم، فقالوا: إذا رضع الطفل من امرأة رضعتين فإن التحريم يحصل بذلك، إذا ثلاث رضعات فإن التحريم يحصل بذلك، ثلاث رضعات فأكثر فإن التحريم يحصل بذلك، وإذا رضع رضعتين فإن التحريم لا يحصل بذلك. والقول الثالث لأهل العلم أن التحريم يحصل بخمس رضعات ولا يحصل بأقل من ذلك، وقد ذهب إلى هذا بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها في أحد أقوالها، وهكذا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وذهب إلى ذلك من الأئمة الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايات وغير هؤلاء، فقالوا: التحريم يحصل بالخمس الرضعات ولا يحصل بما هو أقل من ذلك. وهؤلاء احتجوا بما جاء في صحيح مسلم من حيث عائشة رضي الله عنها قالت: كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس رضعات معلومات، فمات النبي عليه الصلاة والسلام وهن مما يتلى من القرآن. فهذا الحديث فيه على أن التحريم يكون بخمس رضعات، وهو من التحريم المتأخر، ونزلت آية بذلك نسخ لفظها وبقى حكمها، فكان قبل ذلك نزلت آية 10 الرضعات، ثم نزلت آية 5 الرضعات نسخت آية 10، وكان نزولها من النزول المتأخر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهناك من الصحابة من لم يعلم بنسخ لفظها وبقى يتلوها في القرآن، وهي مما نسخ لفظها وبقى حكمها. فهذا الحديث يدل على أن الرضعات المحرمات 5 رضعات، وهذا القول هو أقوى الأقوال وأقوى المذاهب. وحديث عائشة الذي ذكرناه يدل على قوته وعلى صحته، والأدلة الأخرى لا تعارض حديث عائشة رضي الله عنها، فإن قول الله عز وجل والوالدات يرضعن، فإن قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم الرضاعة محمول على الرضاع الذي يحصل به التحريم وهو 5 رضعات، وهكذا قول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب محمول على الرضاع الذي يحصل به التحريم وهو الخمس الرضاعات. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم الرضعة أو الرضعتان فإن ذلك لا يدل على حصول التحريم الثلاث إلا عن طريق المفهوم الذي يسميه العلماء مفهوم العدد. والمفهوم إذا عورض بمنطوق وش الذي يقدم؟ المنطوق، فإن حديث عائشة من قبيل المنطوق الذي فيه التحريم بالخمس الرضعات من قبيل المنطوق، وحديث عائشة الآخر وحديث أم الفضل الدلالة التي فيه على التحريم بالثلاث الرضعات عن طريق المفهوم، ولا المنطوق في الحديث أن التحريم لا يحصل بالرضعة أو بالرضعتين، هذا هو المنطوق، فيفهم من ذلك حصول التحريم الثلاث، هذا مفهوم عدد. عورض بمنطوق حديث عائشة في الخمس الرضعات، فالمفهوم لا يؤخذ به إذا خالفه المنطوق ويلغى المفهوم. وقد يكون الحديث واردا إجابة لسؤال سائل، وهذا من الاحتمالات الواردة، فقد يأتي سائل النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله في طفل رضعة أو رضع رضعتين، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، فقد يكون من قبيل إجابة السؤال، وسأل عن أمر معين فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤاله، ومثل هذا هل يكون له مفهوم أو لا يكون؟ مثل لا، نعم لا يكون له مفهوم، لأنه عبارة عن جواب السائل عن سؤاله. فقد يكون الحديث الوارد لا تحرم الرضعة والرضعتان أو الرضعتان، ولا تحرم المصة والمصتان، كان جوابا لسؤال السائل عن ذلك، ومثل هذا لا مفهوم له. وعلى كل حال هو مفهوم عدد إن أثبتناه، معارض بمنطوق حديث عائشة، والمفهوم إذا عارض المنطوق فإنه لا يؤخذ به أي المفهوم، بل يؤخذ بالمنطوق. بهذا يتبين أن أصح الأقوال في هذه المسألة هو أن التحريم يحصل بالخمس الرضعات، وهذا الذي نصره كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وهو المذهب المشهر في أوساط العلماء في هذه الأزمان، وهو المقرر عندهم لقوة حجته، ولأن أدلته أظهر من بقية الأدلة وأقوى وأصرح. إذن هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، أن التحريم يحصل بالخمس الرضعات. وهنالك مذاهب أخرى لأهل العلم، منهم الذهب إلى أن التحريم يحصل بسبع رضعات، ومنهم الذهب إلى أن التحريم يحصل بعشر رضعات، وهذه مذاهب ضعيفة، وما ذكرناه من الثلاث المذاهب هي أقوى المذاهب الواردة في الباب. مذهب الجمهور أن التحريم يحصل بالكثير والقليل، والمذهب الثاني أن التحريم يحصل بالثلاث الرضعات فأكثر، والمذهب الثالث بالخمس الرضعات. هذه المذاهب أقوى من غيرها، وأقوى هذه الثلاثة هو أن التحريم يحصل بالخمس الرضعات. نقف إلى هذا الموضع من شرح هذا الحديث، ونتمه بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى كتاب التوحيد.